بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا إن الناهي تارة يتعلق بذات العبادة أو فرد من أفراد ذات تلك العبادة، وهذا ما بحثناه سابقا في أصل البحث، وتارة يتعلق النهي بجزء من أجزاء العبادة لا بذات العبادة، وتارة أخرى يتعلق النهي بشرط من الشروط الدخيلة في صحة العبادة، وتارة ثالثة يتعلق النهي بصفة من صفات العبادة لا على نحو الشرطية، بل على نحو الحرمة التكليفية لتلك الصفة. وقد انتهينا عن بحث القسم الأول والثاني من هذه الأقسام التي استعرضها أستاذنا الشهيد في هذا التنبيه، يعني إذا تعلق النهي بالجزء وإذا تعلق النهي بالشرط، هذان القسمان بحثناهما، وفي كلا القسمين دافع أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه عن رأي صاحب الكفاية، غاية الأمر أنه في القسم الثاني أدخل فيه تعديلا ما، فقال ينبغي أن يكون مراده كذا. الآن نتحول إلى القسم الثالث، تعلق النهي بصفة من صفات العبادة، ويمثل له بمثال النهي عن الجهر في صلاة الظهر مثلا، أو النهي عن الإخفات في صلاة المغرب مثلا، فإن هذا النهي في مثال الجهر والإخفات تارة يفترض أنه يتعلق بنفس العبادة، يعني يقول لا تصلي جهرا، لا تصلي صلاة الظهر جهرا، هذه يصير مثل لا تصلي في الحمام. النهي تعلق بنفس الصلاة، غاية الأمر حصة من حصص هذه الصلاة وهي الصلاة الجهرية، لا تصلي جهرا. إذا تعلق النهي بالصلاة التي تكون جهريتان في الظهر، هذا راح يصير نهي عن حصة من حصص نفس العبادة نفس الصلاة، ويدخل في أبحاثنا السابق. وتارة يتعلق النهي بشرط إذا كان الجهر شرطا في صلاة المغرب بدليل سابق، أو الإخفات كان شرطا لصحة صلاة الظهر مثلا بدليل سابق، ولكن في حال معينة صار نهي عن هذا الشرط، مثلا في حالة ما إذا كان بالنسبة إلى المرأة إذا كان الأجنبي يسمع صوتها، أكو رأي بأنه بلي إنما يجوز لها الجهر، أو شرط، طبعا هذا الشرط بالنسبة إلى المرأة استحبابي مو إلزامي، هذا الشرط بالنسبة إلى الرجل إلزامي في صلاة الصبح والمغرب والعشاء، بلي إلزامي الجهر إلزامي، ولكن بالنسبة إلى المرأة يقال مخيرة، بالنسبة المرأة مخيرة بين الجهر والإخفات. فإذا كان الأجنبي يسمع صوتها فمثلا لا يجوز الجهر. هنا تعلق النهي بالشرط إذا كان هذا شرطا بدليل سابق، إذا كان الجهر قد جعل شرطا. الآن في هذا البحث الجديد إنما يكون الجهر والإخفات مثالا لنا في هذا البحث الجديد فيما إذا لم يكن بصيغة النهي عن نفس العبادة حصة من حصص نفس العبادة، ولا بصيغة النهي عن شرط من شروط العبادة، وإنما الجهر صفة القراءة إما تتصف بالجهر أو تتصف بالإخفاض. بدون أن نفترض هذا شرطا وبدون أن نفترض أن هذا يشكل حصة من الصلاة وتلك الحصة من الصلاة صارت منهية، لا، وإنما إذا تعلق النهي التحريمي بالحرمة التكليفية إذا تعلق بهذه الصفة صفة الجهر فالصلاة أحد هاتين الصفتين، أليس الصلاة بطبعها إما تقع متصفة بالجهر وإما تقع متصفة بالإخفاض، فأحد هاتين الصفتين عليكم السلام عليكم. إحدى هاتين الصفتين نهي عنها في صلاة الظهر وهو صفة الجهر، والصفة الأخرى نهي عنها في صلاة المغرب وهو صفة الإخفاض. النهي التحريمي تعلق بالصفة لا بحصة من نفس العبادة ولا بشرط من شروط العبادة، وإنما تعلق النهي التحريمي بهذه الصفة صفة الجهر حرمت في صلاة الظهر والعصر مثلا، أو صفة الإخفاض حرمت في صلاة المغرب والعشاء مثلا. إذا كان النهي بهذا النحو يدخل في بحثنا، يصبح هذا مثالا لبحثنا هذا. طبعا هذين التوضيحات مع الأسف ما واردة في التقرير، يعني الطالب من يقرأ يتحير هذا أليس هذا حصة من حصص الصلاة، أليس هذا شرطا من شروط الصلاة الجهر والإخفاض من شروط الصلاة، الطالب يحتار إذا يكتفي بقراءة ما جاء في متن التقرير. على كل حال فهذا المثال إنما يدخل في بحثنا هذا فيما إذا افترضنا أنه لم تتعلق الحرمة بحصة من الصلاة ولا بشرط من شروط الصلاة، وإنما تعلقت الحرمة بهذه الصفة. قال لا تجهر، ما قال لا تصلي جهرا، بل قال لا تجهر في صلاة الظهر والعصر، ولا تخفت في صلاة المغرب والعشاء مثلا، فتعلق النهي وقصد به النهي التحريمي بل لهذه الصفة. هذا هو البحث الجديد في هذا التنبيه. هنا قسموا هذه الصفة إلى نحوين، تارة يكون صفة لازمة لتلك العبادة وتارة تكون صفة غير لازمة لتلك العبادة، وفصل صاحب الكفاية بين ما إذا كانت تلك الصفة صفة لازمة لتلك العبادة أو كانت صفة غير لازمة لتلك العبادة. ما المراد بالصفة اللازمة للعبادة وما المراد بالصفة غير اللازمة للعبادة؟ هذا هم توضيح ما جاي في متن التقريف. الظاهر أن المراد بذلك أنه في مثال الجهر، هذا المثال الذي الآن ذكرناه بهذا النحو اللي الآن صغناه، راح يكون هذه الصفة إذا تحققت فقد تحققت الصلاة، إذا جهر في الصلاة فقد صلى. يعني من خالف هذا النهي، أليس مثلا تعلق النهي بالجهر، قال لا تجهر في صلاة الظهر والعصر، ما قال لا تصلي جهرا، بل قال لا تجهر في صلاة الظهر والعصر. فمن خالف هذا النهي وجهر في صلاة الظهر والعصر فقد صلى. ما عندنا واحد يجهر في صلاة الظهر والعصر ولكنه بدون أن يصلي، ما معقول. مخالفة هذا النهي عملا مساوق لفعل أصل تلك العبادة، لأن اتصاف الصلاة بالجهر يعني أن الصلاة موجودة واتصفت بالجهر، مو الصلاة ما موجودة أصلا. إذا ما هي الصلاة بعد لا جهر ولا إخفاء، شنو معنى الجهر؟ فهذا اعتبروه من الصفة اللازمة، أن الجهر الذي حرم، صفة الجهر التي حرمت في صلاة الظهر والعصر تلازم فعل أصل الصلاة. وكذلك مثلا صفة الإخفات التي حرمت في صلاة المغرب والعشاء تلازم أصل فعل الصلاة. هذا مثال للنحو الأول من الصفة، وهو الصفة اللازم لأصل تلك العبادة. والصفة غير اللازم كما إذا مثلا لبس الثوب الأحمر، يقال مثلا لبس الثوب الأسود مثلا مكروه في الصلاة مثلا، فتارة يأتي هذا النهي، وبالأخص إذا عممنا النهي إلى التحريم أو الكراهة، هذا ما أدري بحثناه أو لعله سنبحثه في بعض التنبيهات القادمة، أن هذا البحث يشمل حتى حتى النهي الكراهتي أو لا يشمل النهي الكراهتي. هسه على فرض شمول هذا النهي للنهي الكراهتي، أو على فرض أن الصلاة في الثوب الأسود حرام على فرض الحرمة، أو على فرض شمول النهي، شمول البحث للنهي الكراهتي. خب النهي جاء في الصلاة في الثوب الأسود، تارة يأتي النهي عن الصلاة في الثوب الأسود، هذه صفة الصلاة في الحمام، هذا نهي عن حصة من نفس العبادة، لا جزء ولا شرط ولا صفة، إذا قال لا تصلي في الثوب الأسود. وإذا جعل بلي عدم سواد الثوب شرطا في الصلاة، هذا هم راح يدخل في الشرط. ولكن إذا نهى عن هذه الصفة فهنا تارة يكون النهي عن صفة لبس السواد في الصلاة مثل الجهر في الصلاة، هذا هم يصير صفة لازم، هم يصير حال مثال الجهر، لأنه في الجهر شنو قلنا؟ قلنا بأن النهي تعلق بالجهر في الصلاة، في صلاة الظهر والعصر، فإذا خالف يعني جهر في صلاة الظهر والعصر، فمن لازمه أن يكون قد صلى ولكنه جهر، فهذا راح يصير من الصفة اللازمة. هنا أيضا لو قال لا تتصف بسواد الثوب في الصلاة، فإذا اتصف بصلاة بسواد الثوب في الصلاة فقد صلى، ولكن بل حقق هذه الصفة المنهي عنها. ففي المثال لابد وأن نفترض أنه لكي يصبح الصفاء صفاء غير لازمة، غير ملازمة أو لازمة، ما أدري هسه تعبير ملازم أو لازم في الكتاب في التقرير، لكي لا تكون الصفاء صفاء ملازمة لتلك العبادة لابد وأن نفترض أن الناهي تعلق بمطلق لبس السواد. طبعا اكو شيء رأي، اكو شيء رأي بكراهة لبس السواد مطلقا، مو في خصوص، مو في خصوص الصلاة فقط. فإذا تعلق الناهي بمطلق لبس السواد فمن خالف هذا الناهي ولبس السواد ليس من لوازمه أن يكون قد صلى، فهذا لازم أعم، ليس لازما، ليس لبس مخالفة هذا الناهي ملازما لفعل الصلاة، قد يلبس السواد ولا يصلي. فهذا راح يكون بهذا النحو راح يكون مثالا للصفة المنهية عنها التي هي ليست ملازمة لفعل تلك العبادة.
يمكن أن يجهر ولا يصلي أو يخفت وليس
بمصلي. ولهذا احنا قلنا في المثال نفترضه أن يكون قد تعلق الناهي بالجهر في الصلاة مو بمطلق الجهر. إذا تعلق بمطلق الجهر هذا هم يصير لازم غير لازم، صفة غير لازم. إذا تعلق الناهي بمطلق الجهر حتى في حياتنا، حتى في، ولكن هي شيء ما عندنا في السواد، عندنا احتمال، عندنا رأي فقهي بأنه السواد، لبس السواد مطلقا مكروه، ولكن في الجهر ما عندنا أن الجهر مطلقا حرام أو مكروه. فهنا كان مثالنا خاص بما إذا تعلق الناهي بالجهر في الصلاة، لا تجهر في صلاة، ما قال لا تجهر، قال لا، هكذا حسب المثال هناك لكي يكون من الصفة الملازمة لفعل الصلاة لا بد وأن نمثل بحالة ما إذا قال لا تجهر في الصلاة، مو قال لا تجهر، بل قال لا تجهر في الصلاة. بلي أي، فإذا حقق هذه الصفة في العبادة لو صلى جهرا، فإذا
حقق الصفة ملازمة.
خب في هذا المثال لأننا قلنا بأنه النهي كان يقول لا تجهر في الصلاة، ولكن إذا قال لا تجهر مطلقا، أو في المثال الثاني لم يقل لا تلبس السواد، لا تتصف بصفة سواد الثوب في الصلاة، بل قال لا تتصف بصفة السواد مطلقا، فإذا المكلف خالف هذه الصفة المنهية عنها خالفها في الصلاة، فقد خالف صفة من صفات الصلاة المنهية عنها، المنهي عنها بشكل مطلقين غير لازم. هذا يصير مثال لهذا النحو الثاني. على كل حال فالمهم بقطع النظر عن أن هذه الأمثلة تطابق فقهيا ما تطابق، كفكرة عامة وضحنا الأمثلة لتوضيح هذين النحوين. صاحب الكفاية فرق بين النهي التحريمي عن الصفة الملازمة لأصل العبادة وبين النهي التحريمي عن الصفة غير الملازمة لأصل العبادة، فقال بأنه إذا تعلق النهي التحريمي بصفة ملازمة للعبادة فهذا يساوق تحريم العبادة نفسها، وبالتالي يأتي ملاكات وبراهين التي أقمناها سابقا على بطلان العبادة بتعلق الحرمة بها، لأنه إذا تعلقت الحرمة بالصفة الملازمة للصلاة فقد تعلقت بالصلاة نفسها. هذا ما يقوله صاحب الكفاية، ينقل أستاذ نشيد ينقله صاحب الكفاية، بخلاف ما إذا تعلق النهي التحريمي بصفة غير ملازمة لذات تلك العبادة. فعندئذ هذا لا يؤدي إلى بطلان تلك العبادة إلا إذا كان الوجود الخارجي لذلك الصفة وذلك الموصوف بفعل واحد. إذا بفعل واحد صدق عليه أنه هذا في هذا الفعل الواحد خالف النهي عن لبس السواد وامتثل وجوب الصلاة، فعل واحد أراد أن يحقق به امتثال الأمر التعبدي ومخالفة النهي، فعندئذ يقول لو اتحد الفعل خارجان فيدخل في اجتماع الأمر والنهي. فإذا قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي وقدمنا النهي على الأمر في ذلك الفرد الواحد من الفعل، عندئذ تبطل تلك الصلاة، تبطل تلك العبادة على أساس امتناع اجتماع الأمر والنهي، وأنه قدمنا النهي فالنهي تقدم على الأمر. وهنا الظاهر يقصد بأنه سواء كان عباديا أو لم يكن عباديا، هذا لأجل امتناع اجتماع الأمر والنهي لا لأجل أن النهي يمنع عن التقرب مثلا. هذا التفصيل الذي ذكره صاحب الكفاية من أنه إذا كان الصفة صفة ملازمة لتلك العبادة فتلك العبادة تبطل لأن حرمة تلك الصفة تساوق حرمة تلك العبادة، وإذا لم تكن الصفة صفة ملازمة للعبادة فالعبادة لا تبطل إلا عن طريق وحدة الفعل وتدخل فكرة امتناع اجتماع الأمر والنهي. ولكن أستاذ نشير رضوان الله تعالى عليه هنا بعد ما يدافع عن خالف صاحب الكفاية على خلاف القسم الأول والثاني اللذين دافع فيهما عن صاحب الكفاية، هنا يقول أستاذ نشير رضوان الله تعالى عليه احنا نستغرب هذا التفصيل، نستغرب طبعا تعبيري أنا بلي، فيقول بأنه لا نعرف وجها لهذا التفصيل، لأنه سواء كانت الصفة صفة ملازمة للعبادة أو صفة غير ملازمة للعبادة، نفس هذا الكلام الذي ذكره في الصفة غير الملازمة يأتي في الصفة الملازمة، من أنه إذا كان الفعل واحدا بفعل واحد استطاع أن يحقق الواجب ويخالف الحرمة، إذا كان بفعل واحد فهذا يدخل في امتناع اجتماع الأمر والنهي، وبالتالي يتقدم إذا تقدم النهي عن الأمر على الأمر، فهذا سواء كان عباديا أو لم يكن عباديا هذا النهي يتقدم، وبالتالي يبطل ذلك الواجب بناء على كونه امتناع اجتماع الأمر والنهي يؤدي إلى بطلان الفعل الواحد الذي حقق به كلا الأمرين. وإذا كان لا لم يكن هناك وحدة الفعل وإن اقترنا، ولكن فعل تحقيق هذه الصفة مع فعل ذات العبادة فعلان مقترنان زمانا، فالمفروض أن لا تبطل تلك العبادة. على أي أساس تبطل تلك العبادة؟ ف عندئذ هم يشير أستاذنا الشهيد هنا إلى أنه نعم قد يكون الملازمة إما من كلا الطرفين أو لا أقل من الطرف الآخر لا من هذا الطرف، يعني أن من صلى استلزم أن يكون قد حقق تلك الصفة بعكس ما الآن كنا نبحث، يعني إذا كانت الملازمة بعكس هذا إما من كلا الطرفين أو لا أقل من هذا الطرف، يعني أن من كما إذا على فرض مثال افتراضي مثال الوهمي افتراضي أنه لو نهى عن حركة اللسان في الصلاة سواء جهرا أو إخواتا، هذا واحد يقدر يصلي بدون ما يحرك لسانه خمس يصليش، فالصلاة تلازم حركة اللسان الذي هو جامع بين الجهر والإخفاض، فإذا أراد أن يحقق الصلاة من لوازمه هي أن يخالف ذلك النهي، فإن كان هكذا و قدمنا النهي عن الأمر أصلا الأمر يسقط نهائيا، لأنه ما عندنا صلاة، ما عندنا نوع آخر، ما عندنا حصة أخرى من الصلاة حتى يؤدي الصلاة بتلك الحصة الأخرى، كل صلاة يصليها لا بد فيها أن يحرك إما جهرا أو إخواته، إلا أن يلجأ إلى الصلاة الإضطرارية مثلا في قلبه يقرأ مثلا. إذا كانت تلك العبادة تستلزم مخالفة النهي، مو مخالفة النهي تستلزم فعل تلك العبادة، بل بالعكس فعل تلك العبادة يستلزم مخالفة النهي، فهنا رح يبطل صلاته بالملاك الثالث الذي يعم الواجبات التوصلية. خب تذكرون الملاك الثالث كان أنه لا دليل على تحقق الملاك لأنه الأمر يسقط، وبالتالي لا يبقى دليل على تحقق مصلحة الصلاة بهذا الفعل، وبالتالي بل إما نضم قاعدة أن الاشتغال اليقيني يسرع الفراغ اليقيني، أو نظم التمسك بالالتزامية لإطلاق دليل الأمر كما وضحنا ذلك في الدروس الماضية. هذا الملاك سيته لا بعنوان كونه منهيا عنه إذن لا يمكنه أن يتقرب إلى الله، لا بعنوان عدمه، لا لأجل عدمه إمكان التقرب، بل لأجل أنه أصلا الأمر يسقط، وبالتالي هذا الملاك يتم وعليه. فيقول أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بأن هذا التفصيل الذي ذكره صاحب الكفاية لا وجه له، بل نقول في كلا النحوين بما قاله في النحو الثاني، نقول سواء كان هذه الصفة المنهية عنها صفة ملازمة لأصل تلك العبادة، أو كانت الصفة المنهية عنها صفة غير ملازمة لأصل تلك العبادة، على كلا التقديرين إذا كان الفعل واحدا وبالفعل الواحد بل يحقق الواجب ويخالف الحرمة معا، هذا يدخل في امتناع اجتماع الأمر والنهي. وإلا إن كان الفعل فعلان فعندئذ لا تبطل أصل تلك العبادة، لا وجه لبطلانها، ليش يبطل؟ لأنه فعلان وإن كان مقترنين. هذا تمام الكلام في القسم الثالث، يعني في النهي المتعلق بالصفة. بعد هذا لابد وأن ننتقل إلى المقام الثاني. المقام الثاني في أنه متى يحمل النهي على محمل الحرمة التكليفية، ومتى يحمل على محمل الشرطية، وإن كان هذا البحث أنسب أن يبحث في بحث دلالات النهي مو هنا، ولكن سيد الشهيد في هنا باحث هذا البحث، ولعله إنما حذفه في الدورة الثانية لأجل أن هذا ليس هنا محله، ومحله المتعارف في دلالات النهي المفروض يبحث أن النهي شنو ظاهر في النهي التحريمي، أو أحيانا لقرائن معينة يحمل على الإرشاد، شنو القرائن التي توجب الحمل على الإرشاد، وهذا بحث يناسب بحث النهي. ولكن أستاذنا الشهيد في الدورة الأولى بحث ذلك في هذا التنبيه، جعله المقام الثاني من هذا التنبيه، وفي الدورة الثانية أصلا حذف هذا المقام الثاني، ما بحثه في الدورة الثانية. نكتفي الليلة بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.